أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ثم قالوا: الفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلامة السعدي في تفسير: هذه الآيات فيها حث من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة، بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات. وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، هو أنهم كانوا أعداء متفرقين، فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بحبله، وأمرهم بتتميم هذه الحال. والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكر. فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة، فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم عليه، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا، وأنهم يوبخون فيقال: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. رجع إلى قول المصنفين، قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج: في الكلام على هذه الآيات، فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. إلى هنا رواية مسلم. وأما رواية مالك وأحمد ففيها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين أحياءهم وأمواتهم، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث في الصحيحين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه، فإذا آذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. في هذا الأصل الثالث، أو في القضية الثالثة من القضايا الثلاث المهمة التي كتب فيها هؤلاء المصنفون الخمسة هذه النصيحة الغالية، في هذا الأصل بيان حقوق المسلمين عموما، وهي كثيرة جدا. فعند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمت أو فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. فبين عدة حقوق بين المسلمين في هذا الحديث. الحق الأول السلام، والسلام سنة مؤكدة، وهو من أسباب تآلف المسلمين وتوادهم، كما هو مشاهد وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يبدأ من لقيه بالسلام ويسلم على الصبيان إذا مر به. والسنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر لئلا يضيع السلام. فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكثير ليحوز الأجر. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي أجزاء عن الباقين. فإذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزاء عن الباقين. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا يكفي في رد السلام، يعني إذا قال له السلام عليكم لا يكفي أن يقول أهلا وسهلا، لأنها ليست أحسن من السلام ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقل وعليكم السلام، وإذا قال بعد ذلك أهلا فليقل: وإذا كان الآتي قد جاء فقال أهلا، فيكون الرد عليه بمثله أو بما هو أفضل منه، وحينئذ يحقق الآية الكريمة. فهذا حق للمسلم على المسلم، السلام عليه. الحق الثاني: إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجب. الإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الحق الثالث: إذا استنصحك فانصح، يعني إذا جاء إليك أطلب نصيحتك له في شيء فانصح، لأن هذا من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، رواه مسلم. إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة، فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه، وإن لم يأتي إليك، لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين. وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم، ولكنك ترى أن غيره أنفع له منه، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك، فتلزم النصيحة حينئذ، ويلزمك أن تنصح. الحق الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمت، أي قل له: يرحمك الله، شكرا لله على حمده لربه عند عطاسه. أما إذا عطس فلم يحمد الله فلا حق له في التشميت، لأنه لم يحمد الله تبارك وتعالى. وتشميت العاطس إذا حمد فرض، ويجب عليك الرد إذا ما شمت، يعني إذا عطست فحمدت الله تبارك وتعالى، فعلى من كان عندك حينئذ أن يشمته. وأما إذا لم يحمد الله فلا تشمت. الحق الخامس: إذا مرض فعود، وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين، فيجب عليهم القيام بها. كلما كان للمريض حق من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد، والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال مرضه. قد تتطلب الحال كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال. السنة لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله، وأن يدعو له ويفتح له باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. يعني أن يقول له: لقد مرض فلان بهذا المرض وعافاه الله منه، سيجعل الله تعالى لك فرجا ومخرجا. لأن بعض الناس فيه قسوة وفيه غلظة، يذهب إلى المريض ليعوده، فإذا جلس عنده قال: ما بك؟ فيقول له: بي كذا، ويذكر مرضا، فيظهر التأثر جدا على وجهه، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله قل أن ينجو من هذا المرض أحد. يا رجل اعهد إلى أهلك، هذا لا يجوز، لكن كثيرا من الناس عند العيادة يفعله. الحق السادس: إذا مات فاتبع، فاتباع الجنائز من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفي أجر، فالمسلم نافع للمسلم حتى بعد موته، لقول الرسول: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر، كما في الصحيحين. فالمسلم ينفع المسلمين حتى في موته. سابعا من حقوق المسلم على المسلم: كف الأذى عنه، فإن في إيذاء المسلمين إثما عظيما، والغالب أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حقوق المسلم على المسلم كثيرة جدا، وهذا الذي ذكر هو بعضها. قال المصنفون فيما نقلوا عن شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لخداع المشتري وترغيبه ونفع صاحبه، وهذا يحدث في الأسواق، فيأتي رجل بالاتفاق مع صاحب البهيمة مثلا فيكون عنده والمشتري لا يعرفه، فيأتي المشتري فيقول: آخذها بكذا، فيظهر هذا فيقول: هي علي بكذا، فيضطر المشتري للزيادة في الثمن، مع أن هذا الذي يزيد في الثمن لا رغبة له في الشراء أصلا، وإنما هو يريد ترغيب المشتري في السلعة ويريد نفع صاحبه. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وللشيخين عن ابن عمر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذه كلها من حقوق المسلم على المسلم. وأنت تعلم أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولكن التربية الفاسدة والبيئة المريضة المعتلة مع ما في العصر من بعد عن الشرع وإيغال في الماديات يجعل المرء في الأماكن الطاهرة والعبادات الظاهرة لا يحس بإخوانه من المسلمين، لا يحس بأن هذا الأخ هو أخ له في الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون مؤمنا حتى يحب له ما يحب لنفسه، لا يتعرف عليه ولا يتودد إليه ولا يراعي أحواله فلا يحنو عليه ولا يبره ولا يقسط معه، لا يحد النظر إليه ولا يغلظ القول معه، وإنما يعامله بالرفق والرحمة. هذا كله ضائع في خضم الماديات المعاصرة في الحياة الحديثة، وهذا أمر يجعل المسلم لا يحس بجلال الإسلام ولا بجماله متمثلاً مطبقاً في العلاقات البينية بين المسلم وأخيه، فإنه لو تم ذلك لكانت الحياة كأنها من الجنان. ولذلك كان السلف الصالحون يقول قائلهم إنه لتمر بأوقات يعني من انشراح الصدر وهدوء القلب، أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. فمراعاة حقوق المسلمين موجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. وقد كتب العلامة السعدي رحمه الله تعالى رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين، قال: من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرات والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذاما المنافقين بتباغضهم وتفرغ قلوبهم: ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله تبارك وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخاطبين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. كثير من الناس لا يعلم أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيه، لا تمني زوال النعمة عن أخيك. لأن الشائع عند جماهير المسلمين أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن المنعم عليه بها. الحسد ليس كذلك، الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه. فإذا أنعم الله تعالى على أخيك بنعمة فكرهت نعمة الله عليه فقد حسد. فمن يخلو من هذا؟ لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولما قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قيل: ويحك، ما أنساك إخوة يوسف، فإنهم حسدوا أخاهم، ولا شك أنهم كانوا من خيار المؤمنين. فلا يخلو جسد من حسد، ولكن لا تعد به يدا ولا لسانا، واسأل الله تبارك وتعالى من فضله. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. من أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنه تعالى عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسبب رسوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. والحديث في الصحيحين كما قال العلامة السعدي رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. ولما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما في الصحيحين، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، كما في الصحيحين، وعند أحمد زيادة: وتطاوعوا ولا تختلفوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن، لأنه كان يقولها وهم يسوون الصفوف في الصلاة: استووا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف أبدانكم في الصفوف في الصلاة، فإن أبدانكم إن اختلفت اختلفت القلوب تبعا. فجعل اختلاف الأبدان في تسوية الصفوف في الصلاة سببا لاختلاف القلوب. وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم، وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوهما، لما فيها من الفساد وتشتيت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم، بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، وتركه كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الأفضل والأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، كما في الصحيحين. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة، علمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عده. فلذلك قال العلامة المصنف رحمه الله: عقدت لهذا فصلين. فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. قال: أول مضار ذلك إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصية الله ورسوله، وذلك موجب للعقاب والحرمان. ومن المضار ما يترتب على ذلك من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. فهذا كله بعض مفاسد الاختلاف والتنازع. ومنها أن يستدرج المتفرقون إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات. وأما فوائد اتفاق المسلمين وفوائد تحابهم مع السعي في ذلك، فإن السعي في هذا من أكبر الطاعات، يزيد به الإيمان، يزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. فإصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة. والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين. فهذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجليل. وإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. فحري بالمرء أن يسعى في سعادته، يعني يكون قاصدا للخير للمسلمين كافة، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتهم، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. فإن من علامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخرى إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. وحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يتأمل معنى قول الرسول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأن يتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. على المرء أن يجتهد في أن يحصل سعادة نفسه في الدنيا والآخرة، وأن يعلم أن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهو أحرى بولاية الله من غيره. على المرء أن يجتهد في ذلك وأن يحرص عليه وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه، وأن يجتهد في الخروج من آثامه وذنوبه بالعودة إلى الله تبارك وتعالى حتى يحسن الله تبارك وتعالى الختام. على المسلمين أن يجتهدوا في هذا الأمر، وهو اجتماع كلمات المسلمين، وأن يحرصوا على تحصيل هذا المقصد الكبير. عسى الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يحسن ختامهم أجمعين. قال المصنفون رحمهم الله تعالى: وللشيخين عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا الذي ذكرناه في هذه الرسالة هو الذي نعتقده وندين الله به، وفيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكان قصده طلب الحق. أسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من موجبات سخطه وأليم عقابه، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه: الفقراء إلى الله عز شأنه وتقدست أسماؤه محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله تعالى. وقد كان التعليق على هذه الرسالة الموجزة في هذه القضايا الثلاث في مجلسين، أولهما في يوم الثلاثاء 21 من شهر رمضان 434 الموافق 30 من الشهر السابع من السنة 13 بعد 2000 من التاريخ النصراني، وثاني المجلسين في يوم الأربعاء 22 من شهر رمضان 434 الموافق 31 من الشهر والسنة ذاتهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.